أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الروايات الواردة حول جنابة المرأة بالاحتلام والإنزال، فكان هناك طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى كانت تدل على أنها إذا أنزلت فعليها الغسل، وهي عدة روايات كثيرة تبلغ 14 رواية تقريبا. والطائفة الثانية عدة روايات تدل على أنها لا يجب عليها الغسل بالإمناء والاحتلام. قرأنا عدة روايات ومن تلك الروايات صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل، فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، وليس عليها شيء إلا أن يدخله. قلت: فإن أمنت إياه ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل. وكذا صحيحة محمد بن مسلم. قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل؟ رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها، كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت. في اليقظة يجامعها زوجها دون الفرج فتمني، ولكن لا يجب عليه الغسل. ولكن في النوم إذا رأت أن رجلها يجامعها في فرجها يجب عليها الغسل؟ قال عليه السلام: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله. ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمني؟ فماذا نصنع حول تعارض هاتين الطائفتين من الروايات؟ السيد الخوي هنا حاول أن يجيب عن هذا التعارض بعدة وجوه. نذكر وجوه السيد الخوي أولا ثم نتبع الحديث إن شاء الله بما يقتضي التحقيق في ذلك. الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي أنه بناء على مسلك المشهور من أن الرواية التي أعرض عنها المشهور ساقطة عن الحجية، فالمشهور أعرض عن الطائفة الثانية لأنه لم ينسب القول لعدم جنابة المرأة بالإنزال إلى أحد من أصحابنا. فبناء على أن إعراض المشهور مسقط لحجية الخبر، فتبقى الطائفة الأولى بلا معارض. ثم أجاب عن هذا الوجه فقال: هذا الوجه غير التام من عندنا، لأن إعراض المشهور عندنا ليس موهنا للخبر المعتبر ومسقطا له عن الحجية. يمكن أن نقول بأن ما هو محل النزاع إعراض المشهور، وأنه هل هو موهن أو ليس بموهن. وأما ما ذكره السيد الخوئي ليس إعراض المشهور، وإنما هو إعراض الأصحاب، تسالم الأصحاب على الخلاف، هذا لا إشكال في كونه موجبا لسقوط الخبر عن الحجية، كما أكد عليه السيد الخوئي في بعض المجالات. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله التحقيق في أن هذا هل هو تسالم محصل أو تسالم منقول. السيد الخوئي نقل التسالم، لم ينسب العمل بها إلى أحد من أصحابنا، هذا كأنه تسالم من الأصحاب على عدم العمل بالطائفة الثانية. والتسالم لا إشكال في كونه مسقطا للخبر الذي وقع التسالم على خلافه. وإلا فلو كان هناك إعراض للمشهور من دون تسالم بين الأصحاب، فيقع الكلام في أن إعراض المشهور هل هو موهن للسند أو موهن للدلالة أيضا، أو ليس بموهن لأي منهما. السيد الخوئي يرى أن إعراض المشهور ليس موهنا لا للخبر سندا، لا لسند الخبر ولا لدلالته. إعراض المشهور عن السند ليس موهنا للسند، لأن خبر الثقة حجة، ولو حصل الظن النوعي بعدم صدوره. وإعراض المشهور غايته أنه يوجب الظن النوعي بعدم الصدور، كما أنه يرى أن إعراض المشهور عن الدلالة ليس موهنا للدلالة، لأن الظهور حجة، وإن حصل الظن النوعي بالخلاف. بينما أن بعض الأعلام كالسيد السيستاني والسيد الصدر يفصلون بين إعراض المشهور عن السند وإعراض المشهور عن الدلالة، فيرون كون إعراض المشهور عن السند موهنا ومسقطا للخبر عن الحجية، بخلاف إعراض المشهور عن الدلالة. وذلك أنه كما ذكر السيد السيستاني، حجية الظهور من باب الميثاق العقلائي، كما ذكر في تعليقة العروة أن الظهور حجة من باب الميثاق العقلائي، ولو لم يفد الظن بالواقع. فإذا تكلم مالك بكلام يظهر منه أنه راض بالتصرف في ملكه، فيجوز التصرف ولو حصل لنا الظن بأنه ليس براض قلبا. وهذا ما يقبله السيد الصاد، يقول الظهور حجة ولو حصل الظن النوعي بخلافه، بينما أن السند ليس كذلك، إما أنه حجة الخبر الظني حجة سندا ما لم يحصل أمارة نوعية على الخلاف كما يقول به السيد الصاد لعدم بناء الوقلاء على العمل بخبر ظني قامت أمارة نوعية على كذبه، أو أنه لأجل عدم إفادته للوثوق لا يكون حجة كما يراه السيد السيستاني. ولأجل ذلك يقولون بأن ما ورد في حجية البين على رؤية الهلال من أنه إذا استهل جماعة كثيرون فشهد عدلان منهم برؤية الهلال ولم يشهد الآخرون بذلك يسقط شهادة البينة عن الحجية لا للتعبد. يوجد رواية يقول وليس الهلال أن يقوم واحد فيقول رأيت، إذا رآه واحد رآه مئة. ولكن مع كونه منصوصا هو مقتضى القاعدة العقلائية، الأصل العقلائي على أن الخبر الظني لا يكون حجة مع قيام أمارة نوعية على الخلاف، فيقال كما قال السيد الصاد بأن إعراض المشهور أمارة نوعية على الخلاف. إن كان إعراض المشهور موهنا للسند فلا يمكن تطبيق هذه الكبرى على المقام، لأنه لا يبعد حصول الوثوق بصدور إحدى هذه الروايات في الطائفة الثانية لاستفاضتها إجمالا. نعم إعراض المشهور عن الدلالة إن تم فلا بد من تطبيق كبرى من يرى أن إعراض المشهور عن الدلالة موهن، ولم نرى من يلتزم بكون إعراض المشهور عن الدلالة موهنا إلا مثل السيد البروجردي قدس سره ممن يعتني بالمشهور أكثر من ما يعتني به غيره، على أنه يمكن أن يقال في المقام بأن إعراض المشهور لم يثبت حتى عن الدلالة، لأن عمل المشهور بالطائفة الأولى قد يكون من باب الترجيح عند التعارض، وليس هذا إعراضا عن المعارض للطائفة الأولى، وإنما هو ترجيح في مقام التعارض من باب كون الطائفة الأولى موافقة للاحتياط كما ذكر الشيخ الطوسي في مرجحات باب التعارض أن من جملة المرجحات موافقة الاحتياط. فإذا إشكالنا على السيد الخوي أن هذا الوجه الأول ليس إشكال، لو كان بمعنى إعراض الأصحاب فلا يرد عليه الإشكال بأننا لا نسلم كبرى موهنية إعراض المشهور، وإن كان هو إعراض المشهور فنورد على السيد الخوي بأنه حتى لو قلنا بأن إعراض المشهور مهن ليس المقام مساقا لهذه الكبرى كما وضحنا. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخائي يعني وجه احتمال كون مستند المشهور أنه وقع التعارض بين الطائفتين ورجحت الطائفة الأولى لأجل كون تلك الطائفة موافقة للاحتياط أو لوجه آخر سنذكره. فهذا ليس إعراضا عن الطائفة الثانية، حتى نقول بأن إعراض الأصحاب أو المشهور عن الطائفة الثانية مسقط لها عن الحجية. لا، هم قدموا الطائفة الأولى على الطائفة الثانية لأسباب مرجحة عندهم، وقد لا تتم تلك المرجحات عندنا.
في كل مرجح يصير هالشكل وما يبقى عندنا إعراض المشهور.
فليكن في بعض المجالات خب يثبت إعراض المشهور، كما ثبت إعراض المشهور في الأخبار التي لا معارض لها، كخبر أنه الهلال إذا كان في مطوقا فهو لليلة الثانية مثلا، وإذا كان الشخص يرى ظله فيه فهو لليلة الثالثة. وعن المشهور أعرضوا عن هذه الرواية مع أنها رواية بلا معارض. ليس دائما يعني هذا إشكالنا يأتي في كل مجال، لا، في بعض المجالات لا، الصغرى معلومة لإعراض المشهور، وإنما هناك كلام في كبرى موهنية إعراض المشهور. ولذلك ترون أن السيد الخائي يفتي، حيث أنه لا يعتني بإعراض المشهور، يفتي بأنه إذا كان الهلال مطوقا فيدل ذلك على أنه لليلة الثانية، وإذا كان يرى الشخص ظله فيه فهو لليلة الثالثة. ولكن السيد السيستاني وأمثاله، السيد الصدو، لا يعتنون بهذا الخبر الظني، لأنهم يرون أن إعراض المشهور عن السند مهم. لكن هنا أنا أقول هذه الكبرى حتى لو تمت فالصغرى لها غير معلومة. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي إنه حتى لو استقر التعارض بين الطائفتين وكان في كل منهما اقتضاء الحجية موجودا، فوصلت النوبة إلى أو إعمال قواعد التعارض، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، والمرجح الأول هو موافقة الكتاب، والمرجح الثاني مخالفة العام. إذا نريد أن نطبق هذين المرجحين فنقول الطائفة الثانية النافية لوجوب الغسل موافقة للعامة، والسيد الخوئي أخذ هذا المطلب من الوسائل، حيث إن صاحب الوسائل قال الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إما الحمل على الاشتباه، أي لا تدري المرأة أنها أمنت، أو عدم تحقق كون الخارج منيا لا تحرز أن الخارج كان منيا، إلى أن يقول أو على التقية لموافقتها لبعض العامة. وإن ادعى المحقق في المعتبر إجماع المسلمين فإن ذلك خاص بالرجل، وقد تحقق الخلاف من العامة في المرأة. صاحب الوسائل نسب القول بعدم جنابة المرأة بالإنزال إلى بعض العامة، السيد الخوئي أخذ هذا المطلب من صاحب الوسائل فيقول الطائفة الثانية تكون موافقة للعامة والطائفة الأولى مخالفة للعامة، فإذا يكون الترجيح مع الطائفة الأولى. إن قلت بأن المرجح الأول مقدم رتبة على المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، المرجح الأول هو الموافقة للكتاب، والموافق للكتاب هو الطائفة الثانية النافية لوجوب الغسل على الماء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والعرف لا يرى كون المرأة مجنبة إذا خرج منها سائل بشهوة، لكن هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوي. لماذا؟ لأن الجنب عنوان شرعي انطباقه على المرأة التي أنزلت سائلا معتدا به برطوبة مشكوك، فالطائفة الأولى تدل على أن هذه المرأة التي أنزلت جنب، والطائفة الثانية تنفي كونها جنب، فالكلام في صغر الجنب. فكيف نقول بأن الطائفة الثانية النافية لجنابة المرأة موافقة للكتاب؟ فإذا لا، الطائفة الأولى موافقة للكتاب لأن جنابة المرأة بالإنزال في حد ذاته مشكوكة، ولا الطائفة الثانية موافقة للكتاب لنفس النكتة. فإذا ينحصر المرجح في المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، والطائفة المثبتة لوجوب الغسل على المرأة بالإنزال أي الطائفة الأولى هي المخالفة للعامة. ثم هذا الوجه الثاني أيضا غير متجه، لأنه بعد اختلاف العامة بل ينسب إلى أكثر العامة القول بالإجدام، ينسب إلى المشهور بين العامة القول بالإجناب، بإجناب المرأة بالإنزال.
موقع النص، نشوف في موقع النص هل
لا نعلم، يعني أن لا نحرز أن الطائفة الأولى مخالفة للعامة، وصاحب الوسائل ينسب القول بعدم إجناب المرأة بالإنزال إلى بعض العامة، وسنذكر إن شاء الله في الليالي القادمة نأتي بالمستندات من كتب العامة أن كثير من العامة أفتوا بإجناب المرأة بالإنزال. فإذا كيف نقول الطائفة الأولى مخالفة للعامة؟ لا نحرز أن الطائفة الأولى حين صدورها كانت مخالفة للعامة، مجرد احتمال كون الطائفة الأولى مخالفة للعامة حين صدورها لا يكفي في الترجيح. كيف نقول نطبق على الطائفة الأولى عنوان الخبر المخالف للعامة مع شكنا في ذلك؟ فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام. الوجه الثالث ما ذكره السيد الخوئي أيضا كوجه ثالث، من أنه إذا كان هناك خبر يشبه قول الناس فيحمل على التقية. ففي موثقة عبيد بن زرارة ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية، ولا يختص ذلك بما إذا كان الخبر الشبيه لقول العامة متعارضا مع خبر آخر فيكون الترجيح مع ذاك الخبر الآخر لمخالفته للعامة. لا، إذا كان الخبر بلا معارض، ولكن نفسه نفس فتاوى العامة، الاستدلال المذكور فيه يشبه الاستدلال الرائج بين العامة من استدلال بالقياس أو الاستحسان، فينطبق عليه قوله عليه السلام: ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية. لا، الاستدلال. شوفوا، يقول السيد الخائي في رواية عبيد بن زرارة: استدل على أنه لا غسل على المرأة بأن الله قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقل وإن كنتن جنبا فاتطهر فاتطهرن. هذا استدلال.
حتى الوضوء بس عدل للمرأة،
أدري. كل الآيات اللي واردة في الكتاب الكريم على صيغة المذكر، فيلزم تخصيص الأحكام بالرجال. لا نحتاج إلى الرد على هذا الاستدلال بأن نقول من باب اشتراك الأحكام بين النساء والرجال. لا، أصلا صيغة الجمع المذكر لم توضع لخصوص الرجال، صيغة الجمع المؤنث وضعت للنساء، أما صيغة الجمع المذكر وضعت للكل. يوسف أعرضي، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لماذا لم يقل إنك كنت من الخاطئات؟ ليش؟ وليس معنى الآية إنك كنت من الرجال الخاطئين، لا، إنك كنت من الجماعة الخاطئين رجالا ونساء. فحينما يريد الإنسان أن يقول مثلا: فلان الشاعرة، من شاعرة؟ أفضل، يريد أن يميزها ويرجعها على كل الرجال والنساء الذين لهم حظ في الشعر، فيقول: هذا من أفضل الشعراء، هذه المرأة من أفضل الشعراء. وإذا أراد الإنسان أن يرجعها على الشاعرات فيقول: هذه أفضل أعلم الشاعرات أو أفضل الشاعرات. وتوجد آيات أخرى من هذا القبيل: وكانت من القانطين، لم يقل وكانت من القانطات، وكانت من القانطين. فإذا الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقل وإن كنتن جنبا فاتطهرن، فهذا يعني الإمام هكذا في هذه الرواية المنسوبة إلى الإمام استدل استدلالا نفسه نفس العامي، نفس استدلالات العامة، فيكون مصداقا لقوله عليه السلام: ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية. لا، يشبه قول الناس، لأنه استدلال يعني استدلال ضعيف، استدلال بما لا يناسب، استدلال بطريقة العامة. شنو؟
حتى هم العامة ما يستدلوا هالشكل، حتى هم العامة ما يفسروا الآية هالشكل. وإن كنتم جنوب.
سامعين استدلالاتهم الضعيفة اللي الكلمات تافهة عندهم.
لا يتناسب مع قول اليوم صادر عن إمام معصوم.
خب، الجواب عن هذا الوجه الثالث أن غاية ما ذكر أن هذه الرواية تصير موهونة بهذا الاستدلال، وأما بقية الاستدلالات شلون؟ بقية الروايات شلون؟ هذه الرواية موهونة. أما هل يعني ذلك أن نسقط كل طائفة ثانية عن الاعتبار لأجل وجود هذه الرواية فيها؟ إيه؟ نعم نعم، قد تلحق صحيحة محمد بن مسلم برواية عبيد بن زرارة المستدلة بالآية، فإن الوارد في صحيحة محمد بن مسلم أمر أيضا يشبه قول الناس، حيث هكذا ذكر. كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغوث ولم يجعل عليها الغوث إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغوث. رأت، خب، فإذا رأت في المنام أنها تزني فيجب عليها الحد. الرجل إذا رأى في المنام أنه يجامع ولم يخرج منه المني فيجب عليه الغوث. فهذا الاستدلال أيضا استدلال يشبه قول الناس. نعم نعم، هذه الرواية أيضا كرواية عبيد بن زرارة، لكن ماذا نقول بالنسبة إلى رواية عمر بن يزيد و وبقية الروايات التي قرأناها أمس؟ روايات أسنادها صحيحة إجمالا ودلالتها تامة، فهذا الوجه الثالث أيضا لم يتم. يقع الكلام في بقية الوجوه في الليلة القادمة إن شاء الله.